ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدين الكرام، موضوع حلقة اليوم هو موضوع صحتنا في العيد. وصحتنا في العيد هنتكلم على مشاكل مرتبطة بالجهاز الهضمي، هنتكلم على المشاكل الصحية الناتجة عن التغذية الخاطئة، منها السمنة المفرطة وأمراض القلب والضغط وسوء الهضم والتلبك المعوي وأمراض المرارة. وأيضا هنتكلم عن العادات الخاطئة سواء بشكل عام أو العادات الخاطئة في الأعياد، التعامل مع الأغذية والطريقة الصحية للذبح وحفظ اللحوم. ودي من الحاجات المهمة جدا. يعني الأستاذ الدكتور ثروت قنديل، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة المنصورة، هيوضح لنا كل هذه النقاط. طبعا هو أخرنا النهاردة وجاي يعني سايق على 150 عشان لو حد بتوع المرور شايفنا يعني يديله مخالفه. مرحب بيك يا دكتور ثروت.
يا اهلا وسهلا. يا اهلا
بحضرتك دكتور ثروت. يعني موضوع النهارده موضوع مهم جدا، ويعني حضرتك اللي اخترت الموضوع صحتنا في العيد. موضوع التغذيه الخاطئه والمشاكل الصحيه الناتجه عنها، يا ريت توضح لنا الجزئيه دي. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا برحب بيك وبقناه الرحمه وبهنئ الامه المسلمه بعيد الاضحى المبارك، اعاده الله علينا وعلى المسلمين جميعا بالخير واليمن والبركه باذن الله. الحقيقة موضوع الصحة في العيد وصحتنا في العيد هو موضوع مهم جدا. لما كلمتني عشان نقول حلقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فوجدت أن ده موضوع مهم جدا يتطرق إلى الأذهان. نتيجة العادات السيئة اللي احنا بنمارسها في العيد، سواء في أكل اللحوم بكميات كبيرة أو بعدم مراعاة العادات الصحية والغذائية السليمة. لذلك أنا يعني فضلت نحن نتكلم على بعض هذه العادات اللي بتؤدي إلى بعض المشاكل الصحية الخطيرة، سواء على مستوى الصحة العامة أو بعض الناس اللي بتؤدي صحيح. إلى تأثير مباشر على الجهاز الهضمي أو على الأجهزة الأخرى، منها القلب والضغط والسمنة وما شابه.
نعم. جزئية بقى دكتور سوء الهضم الناتج عن التغذية الخاطئة، عايز حضرتك توضح هذه النقطة.
والله هو الجهاز الهضمي زيه زي أي أجهزة من الأجهزة اللي ربنا خلقها في الجسم. الحقيقة هو جهاز حساس جدا، على عكس ما معظم الناس بتتخيل. هو مش مجرد طحونة لطحن الطعام وامتصاصه فقط، ولكنه جهاز حساس جدا، له مواقيت وله مايسترو بيحركه، وله ساعات عمل وساعات راحة وخمول زيه زي أي جهاز حساس. فإحنا لما بنتعامل معاه بنتعامل معاه من منطلق إن إحنا بنحط له أي حاجة في أي وقت، والمفروض إن هو هيقوم بعملية الهضم والطعام والامتصاص للطعام والأغذية المختلفة، لكن الحقيقة ده مش حقيقة يعني. فإحنا بنيجي في العيد بقى فبنبدأ ناكل كميات أكل كثيرة جدا. طبعا ده عيد الأضحى، فمعروف إن فيه كمية لحوم بتبقى كثيرة،
خاصة لحوم الضان.
طبعا، واللحم الضاني بالذات، لأنه بيبقى فيه كمية دسم عالية جدا ونسبة دهون عالية، فبناكل كميات لحوم كتيرة. بنبدأ الأكل حتى المصاحب إلى اللحم بتلاقي فيه برضو، لو عملنا أكل مصاحب بتلاقي داخل فيه اللحم، سواء بقى عاملين مكرونة فيها لحم، عاملين رز فيه لحمة، عاملين كفتة، يعني كل الأكل اللي بقى موجود كله فيه لحم. فكميات اللحوم بتلاقي الناس تفطر لحمة وتتغدى لحمة وتتعشى لحمة،
تشرب شاي باللحم،
ولو جعت في النص بتاكل لحمة. فطبعا ده كله بيؤدي إلى تلبك شديد جدا في الجهاز الهضمي واختلال في الوظائف المختلفة بتاعته، مما يؤدي إلى بقى عسر الهضم وإلى بعض المشاكل زي الإمساك في بعض الناس والإسهال في بعض الناس، تقليب بعض الألام مثلا لو العين عنده مرارة أو التهاب في المرارة أو حصو، فيبدأ يجيله التهاب حاد أو مغص شديد مراري من اللخبطة اللي موجودة في الأكل. فالحقيقة الجهاز الهضمي من الأجهزة اللي بتتأثر جدا بالعيد وباللخبطة في الأكل والشرب في أثناء العيد.
طب كلمنا يا دكتور على العادات الخاطئة اللي بتمارس مع الأعياد، وفي عادات خاطئة بشكل عام، يمكن حضرتك تحط لنا النقاط. يعني مثلا في ناس بعد ما تاكل تلاقيها بتشرب شاي على طول، هل ده صحيح ولا خطأ؟ يعني أوضح هذه النقطة.
والله احنا عندنا برضو حاجتين مهمين جدا بالنسبه للاكل. يعني احنا عندنا وده عيب عام في شعبنا
مشكلة تنظيم وقت الاكل برضه.
في طبعا احنا يعني زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان احنا الجهاز الهضمي جهاز حساس، فعمليه تنظيم وقت الاكل ان احنا ناكل في مواعيد شبه ثابته ده بيخلي الدنيا مستمره بشكل طيب جدا، وبتخلي كل الوظائف العامه للجهاز الهضمي بتتم بشكل مناسب. فتنظيم مواعيد الاكل ده شيء مهم جدا. عدم الاكل بين الوجبات وده مهم جدا برضه. يعني احنا برضه مشكلتنا ان احنا كل ما بنجوع بناكل، ما فيش مواعيد منتظمه، فالاكل بين الوجبات ده بيؤدي الى زياده في عمليه عسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي. النقطة اللي بعد كده ان احنا يعني دائما ما بنمارس انواع مختلفة من الرياضة. احنا بنقول ان الرياضة الخفيفة وخاصة رياضة المشي بتبقى مهمة جدا بعد الوجبات الاساسية زي مثلا وجبة الغداء. احنا كلنا بناكل وجبة الغداء وبننام او بنرتاح ما بنتحركش يعني. فده برضو الرياضة البسيطة الخفيفة زي المشي بالذات بعد الوجبات الاساسية او الرئيسية بيساعد على تنظيم الدورة الدموية وعلى عمليات الهضم. زي ما حك أثرت برضو قصة شرب الشاي المباشر بعد الأكل، الحادة بيؤدي إلى برضو اختلال في امتصاص بعض المواد الغذائية وخاصة الحديد. إذن إحنا بيبقى محتاجين لمنظومة من الترتيب في مواعيد الأكل والشرب، يكون في مواعيد أكل ثابتة، إن إحنا نكثر من بعض الأكلات اللي فيها كمية خضروات وفاكهة طازجة لأنها بتحتوي على مجموعة كثيرة أو عالية من الألياف، والحقيقة بتلطف الجهاز الهضمي وتهدئه وتخلي وما بيبقاش برضو فيها سعرات حراريه.
دي تبقى قبل الاكل ولا في وسط الاكل ولا
يعني هي
الأكل؟
ممكن مع الاكل عموما سواء في قبل او في اثناء او في بعد الاكل او بين الوجبات. يعني حتى لو بين الوجبات الواحد جاع ياكل اكلات اللي هي بتبقى فيها كميات خضروات، الخيار، الخس، الجرجير، الحاجات اللي ما بيبقاش فيها كميه يعني فيها الياف عاليه وما فيش فيها سعرات حراريه وسهله الهضم والامتصاص. فدي كلها عادات مختلفة. برضو طريقة طي أو طهي الأكل نفسه بتؤثر على التلبك المعوي وسوء الهضم والامتصاص. يعني برضو بنقول إن الأكل دائما عندما يكون الأكل معمول بالطريقة اللي هو المشوي أو المسلوق بيبقى أكثر أمانا وراحة.
طيب هنوضح الجزئية دي وهتبقى مهمة جدا كمان للناس اللي عندهم مشكلة السمنة المفرطة، يعني يمكن الجزئية دي كمان هتبقى مفيدة لهم أكتر من غيرهم. لان طبعا موضوع الالي والتشبع بالدهون او بالزيوت ده بيعمل مشكله. اسمح لي يا دكتور ناخد اول اتصال. معايا الاخ محمد من الشرقيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا اخ محمد؟ كل سنه وحضرتك طيب. اتفضل.
حضرتك بالصحه والسلامه. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا دكتور؟
يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟
لو سمحت معلش انا هتكلم في موضوع بس بعيد عن ملوش صله يعني مباشره بالموضوع بتاع الحلقه.
طيب يا ريت نعلي الصوت يا اخ محمد. اتفضل.
ماشي يا فندم. انا كان عندي فيروس سي وكان 2 مليون واخدت العلاج اللي هو الانترفيرون مع الريبافيرين. وبعد ما خلصت العلاج رجع لي تاني ورجع بعد 6 مليون. والانزيمات طبعا كانت عندي الاول كانت 50، بعد ما خلصت على 300. فما اعرفش بقى انا اعمل ايه.
وحضرتك خدت العلاج لمده قد ايه يا استاذ محمد؟
خدت لمده سنه.
طيب هنجاوب.
طب يعني كان التحليل بعد ما خلصت العلاج الكورس بتاع العلاج كان نيجاتيف؟
بعد ما خلصت لا كان بوزيتيف.
طب وبعد بعد بدايه العلاج بثلاث شهور كنت عملت تحليل البي سي ار تاني؟
عملت بي سي ار كامل لقيته 6 مليون.
لا بعد العلاج بثلاث شهور وانت في نص العلاج.
بعد العلاج ب 8 اسابيع عملت البي سي ار الكمي كان انديتكتبل ما كانش فيه. بعد 20 حقنه عملت البي سي ار النوعي لقيته نيجاتيف.
طيب حاضر. الدكتور هيجاوبك حالا. حاضر.
فرحت دكتور فدلوقتي قال لي خد ما فيش مش قدامك غير ان انت تاخد دواء الماني اسمه افاكلاموت.
طيب حاضر. حاضر. شكرا. شكرا. اتفضل يا دكتور هنجاوب اتصال ان شاء الله. يعني مع
ان شاء الله
كل اتصال هيجي لنا هنجاوب مباشره
باذن الله. هو طبعا يعني هو قصه العلاج بالانترفيرون لمريض الكبد او الفيروس سي هي قصة طبعا هيبقى صعب الإجابة في ثواني قليلة، ولكن بنقول إن إذا لم يكن هناك استجابة بصورة طيبة وحصل ارتجاع أو انتكاسة مرة أخرى للفيروس، فهنا الحقيقة بيبقى الاستجابة للإنترفيرون تاني بتبقى فرصتها أقل بكثير. فإحنا بنلجأ للعلاجات التقليدية والمتابعة ومداعمات الكبد وما شابه، أو لو في بعض البدائل الحديثة اللي بدأت تظهر، لكن الحقيقة لم يثبت هذه الأنواع من الأدوية كفاءة عالية حتى الآن. احنا بصدد لسه في بعض الأبحاث العلمية بصدد إنتاج بعض الأدوية الحديثة اللي قد تكون متواجدة خلال سنة أو اتنين، لكن حتى هذه اللحظة إحنا العلاج الفعلي هو الانترفيرون، وإذا لم يكن هناك استجابة طيبة بالعلاج فبيبقاش قدامنا غير المتابعة والعلاج التقليدي.
تمام، هو أخونا محمد يمكن خدنا بعيد شوية لكن هو في نفس المنظومة المشكلة في الله. نرجع تاني يا دكتور للجزئية اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها، وعايز أتكلم في جزئية التلبك المعوي نفسها، وإيه هي الأسباب اللي تؤدي للتلبك المعوي، يعني برضو عشان إخواننا وأخواتنا يتجنبوا هذه النقطة في العيد.
يعني هو الأسباب المهمة جدا زي ما قلت لك، يعني إما أن احنا العادات السيئة في الأكل نفسه، أو أن يكون الأكل نفسه ملوث ببعض الميكروبات أو المواد الضارة للجسم. وجايز نقطة مهمة حك أثرتها، أن احنا بنقول أن في بعض العادات المصاحبة للعيد الأضحى بالذات مع الذبح بكميات كبيرة، فالحق ده بيؤدي أحيانا إلى بعض العادات الخاطئة التي قد تؤدي إلى وجود بعض الميكروبات في اللحوم اللي احنا بنستعملها بكميات كبيرة، زي مثلا عملية حفظ مثلا اللحوم مع الذبح بكميات كبيرة، مثلا ان احنا بنذبح في اماكن مثلا غير مؤهلة لهذا او اماكن غير صحية.
احنا عايزين نسلط الضوء على الجزئية ديت. اخذ اتصال ونرجع لك.
اتفضل
معايا احمد من البحيرة. السلام عليكم.
ايوه الله يبركاته.
اتفضل اخ احمد. اتفضل
عايز الله يبركاته.
عليكم السلام.
كل سنة وحضرتك طيب. اتفضل
كل سنة طيبين.
اتفضل
سؤال سعادتك.
اتفضل
حضرتك.
عندي التهابات في اسفل المريء واعلى المعده.
ايوه.
رحت لدكاتره، يعني عايز نقول الدنيا في حالها. فمن ضمن الاشياء اللي بتعملها لي بايه، لما اخذ البراز بينزل ايه بذر كده صغير، بيعمل لي تشرخ في المساقيم،
فتحه الشرج
وفي الشرج، وبينزل دم كل ما الصير ينزل دم. فرحت لدكاتره يقول لي عايز تفتيح في الشرج. طيب يعني يتضح لسعادتك كده ان المعده هي اساس كل حاجه، طب اعمل ايه في البراز اللي بقاله 5-6 سنين مجرحني والدم اليمني؟
حاضر نجاوب.
طيب حاضر.
شغلت سعادتك على الرنتزول بس يعني الاشياء دي.
الدكتور هيجاوبك يا اخ احمد. حاضر
ماشي. شكرين
شكرا سعادتك. شكرا نجاوب الاول يا دكتور
ما فيش مشكله. هو طبعا هو بيشتكي من شكوتين على فكره، مش شكوى واحده.
صحيح.
هو بيقول ان هو بيشتكي من التهابات في اسفل المريء واعلى المعده. نعم. وده قضيه لوحدها. لكن هي واضح ان هي مصحوبه معاه برضه بامساك مزمن، يعني هو واضح من شكوته ان البراز عنده بيبقى نازل ناشف. او
عايز واحنا بنجاوب يا دكتور ننصحه يعمل ايه في العيد، يعني عشان المشكله اللي عنده دي؟
والله هو احنا ننصحه في العيد وفي غير العيد ان هو الاهم حاجه هنا العلاج الامساك، يعني طبعا هو واضح انه بياخد علاجات للمعده والتهابات المريء والمعده، ولكن هنا بيبقى بنحتاج نوجه شويه عنايته ان احنا في عندنا مشكله اخرى، وهي مشكله القولون ومشكله الامساك، لان نتج عن الامساك والبراز المتحجر او الناشف اللي موجود عنده ان بدا يعمل له شروخ في فتحه الشرج، والشروخ دي ممكن تؤدي الى نزيف شرجي، وممكن تؤدي مع تكرار هذه الشروخ الى نوع من الضيق في فتحه الشرج، ودي بتدخلنا في دائره مغلقه، يعني بتخلي الضيق اللي موجود في فتحه الشرج نفسه يعمل عندنا امساك تاني وهكذا. فهو بس يعني يبدا ياخد حاجات ملينات او ناكل اكل فيه كميه الياف عاليه، ده هتسهل له ان شاء الله الموضوع
ان شاء الله. معايا ام حسام من الجيزه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيبه ام حسام. اتفضلي.
حضراتكم بخير.
وانت بخير. اتفضلي.
معلش انا هسال سؤال مش عارفه ليه علاقه بالحاله ولا لا.
طيب.
بس صدق. انا ابني من امبارح من عنده دور سخونيه جامده وقيء وهمدان ورشح وكحه. فانا خايفه مش عارفه افرق ازاي بينها وبين الانفلونزا العاديه والانفلونزا الخنازير. فانا قلقانه. فبديله اديته مضاد حيوي واديته اقراص للبرد وللسعال وكده، والسخونيه بتروح وبترجع تاني.
السخونيه يعني تقريبا كام درجه فيه؟ بتقيسيله الحراره ولا لا؟
لا انا ما استهيت، بس هو سخن يعني وشه
عمره كام سنه؟
وشه بتحمر.
عمره قد ايه؟
هو عنده 12 سنه.
12 سنه.
طيب حاضر
هنجاوب حضرتك ان شاء الله.
شكرا.
شكرا يا ام حسام. شكرا. اتفضل يا دكتور نجاوب ام حسام برضه على الجزئيه.
هو برضه يعني هو جزئيه الانفلونزا، والانفلونزا بتيجي لاي حد وفي اي سن، فهو يعني لو كانت هي خايفه اول انا فيستحب تستشير احد الاطباء المتخصصين في طب الاطفال، والحال الفروق ما هيش ضخمه قوي بين
الانف والاذن محجره عشان تبقى
ممكن أو الاطفال او الانف والاذن على حسب الشكوى اكتر منين يعني، وبيبقى ان شاء الله ما بيبقاش في مشكله. لكن هي الانفلونزا حتى العاديه هي بتاخد برضو مجراها او وقتها بتاخد لها من 3 الى 5 ايام على ما يحصل استقرار ويبقى في ارتفاع في درجات الحراره وبتنخفض احيانا.
هي بس تستشير الطبيب لو في قلق جامد
طبعا يعني لو في اي حاجه مش فات موجوده يعني في كل حته على مستوى الجمهوريه
ان شاء الله يبقى ما عندوش حاجه
اثبات ذلك يعني
ان شاء الله. طب دكتور الجزئيه بتاعه الذبح وحضرتك كنت بتتكلم فيها والتلوث الناتج عن طريقه الذبح الخاطئ, بنتكلم عن الاماكن الملوثه
طبعا ده مهم جدا يعني احنا حضرتك مع الزحمه ومع العيد ومع كميه الذبح اللي بتكون بكميات كبيره جدا في اثناء عيد الاضحى, فده بيؤدي الى ان ممكن يبقى بتذبح الذبيحه في مكان غير مهيئ, سواء في غير مهيئ في درجه النظافه اللي موجوده او استعمال ادوات ملوثه مع يعني مثلا استعمال السكاكين او ما شابه, بتكون مثلا من ذبيحه لاخرى بدون الغسل بدون التنظيف بتترمى على الارض بيبقى في كميات اتربه وميكروبات, فالحال لازم يعني يراعى كل هذه العادات السيئه بحيث ان احنا نقدر نطلع اللحوم اللي بتطلع من الذبيحه تكون نظيفه وطاهره. في نفس الوقت المفروض لما تيجي تتعان برضو تقطع وتعان يعني تتخزن في اكياس مخصصه لذلك, يعني ما فيش داعي لاكياس مستعمله سابقا او ما فيش داعي لاكياس اللي هي السمراء لان ديت برضو غير مخصصه لحفظ المواد الغذائيه.
الاكياس السوداء وناخد تليفون من السعوديه. ام اسامه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. كل سنه وحضرتك طيبه. اتفضل. وحضرتك طيبه اتفضل.
ممكن اسال الدكتور سؤال؟
معاك يا اختي اتفضل.
دلوقتي يا دكتور انا بيجي لي امساك على طول يعني ممكن يقعد اسبوع وخمس ايام رغم ان انا عندي وجبات الاكل منتظمه وباكل ملينات وكل ما اروح للدكتور تقول لي قولون عصبي وهو اللي بيسبب المشاكل دي واحياء ونزلت لي بواسير بس بسيطه فانا مش عارف اعمل
حاجه. بتاكلي في الاكل بتاعك الياف وما شابه؟
لا والله مش على طول.
طيب نجاوب حضرتك ان شاء الله.
شكرا يا دكتور.
عفوا. طيب شكرا يا ام اسامه. معايا اتصال اخر الاخت ام محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضراتكم بخير.
حضرتك طيبه اتفضلي يا ام محمد.
بعد اذنك يا دكتور انا عندي نسبه الكوليسترول عاليه وعندي انيميا حاده 9. ايه اللي ممكن اكله احنا بنذبح يعني بس جديان حضرتك تقول لنا ايه اللي ممكن ناكله وممكن ما ناكلوش على اساس برضه في يوريك اسيد. يبقى جلالتها جزيل الشكر يا دكتور.
ان شاء الله.
طيب هي المشكله عندك لوحدك مش كده؟
نعم.
بس انت بتتكلمي بصفه الجمع فانت كده. طيب حاضر يا ام
يعني على اساس في كوليسترول في العيله كتير تقريبا يعني مرض وراثي.
طيب حاضر يا ام محمد ربنا يعافيك ان شاء الله.
وعلى فكره السؤال ده مهم جدا على فكره يعني.
طيب هو مهم ولكن في برضه ام اسامه من السعوديه نجاوبها الاول وبعد كده نرجع للسؤال. اتفضل.
هو قصه الامساك المزمن يا واضح ان هي ما بتاكلش كميات اكل فيها كميه الياف عاليه يعني.
انا عايز اجابات مختصره بقى عشان
ما هو الالياف العاليه دي بتبقى مهمه جدا زائد برضه استشاره الطبيب لان مش كل امساك لازم نقول عليه قولون عصبي فقط لان في بعض انواع من الامساكات بتبقى نتيجه امراض موضعيه في القولون فلا بد بس من عمل الفحوصات اللازمه والتاكد ان ما فيش عندنا مشكله عضويه وساعتها بقى بيبقى سهل العلاج سواء بالاكل او النظام الغذائي او بالادويه او ما شابه.
اتكلمت في جزئيه البواسير برضه يا دكتور يعني يمكن ناتجه عن المشاكل اللي حصلت.
هو الامساك المزمن عموما ممكن ينتج عنه وجود بواسير او شرخ او ضيق في فتحه
الشرخ. لو حلت مشكله البواسير
الامساك الاصلي يعني هي بتبقى الاصل يعني اذا حلينا مشكله الامساك والحمام انتظم بيبدا كل مشاكل واعراض البواسير والشرخ الشرج وما شابه بترتاح ان شاء الله.
ام محمد بقى والسؤال المهم والكوليسترول العالي
هو ده سؤال مهم فعلا عشان العيد فعلا لان احنا هنا بنقول ان لحوم الاضحيه
يعني ممكن يبقى مرض وراثي صحيح والعيله تكون فيها
يعني هي بيبقى فيها بعض الاجزاء الوراثيه لكن هي العادات الصحيه السيئه برضو اللي موجوده عندنا وخاصه في العيد الاضحى بالذات لان معظم اللحوم بيبقى فيها كميه دسم عاليه جدا فاحنا ندي لها بعض النصائح الصغيره يعني نمره واحد احنا مش هناكل اكتر من مره واحده لحم في اليوم. نمره اثنين ان احنا هنبتعد عن الدهون بقدر الامكان سواء ان احنا بنشيل الدهون من اللحم نفسه اثناء الطهي او ان احنا ما بنيجي نشرب الشوربه يستحب بعد ما بتتغلى بتتساب تبرد وتشال وش الدهون اللي بقى موجوده على طبقه الشوربه اللي موجوده بيبقى فيها كميه دسم عاليه جدا. ثالث حاجه برضو ان احنا مش هناكل كميات لحم كتيره يعني المفروض ما يزيدش عن 100 ل 150 جرام في اليوم كله على اساس ما يحصلش عندنا اي مشاكل في نسبه الكوليسترول اللي موجوده في الدم التي قد تؤدي الى بعض المشاكل على مستوى القلب او الضغط.
قصه الانيميا حاده و9 يعني برضو الارقام دي وضحها للمشاهدين.
والله هي اولا 9 مش انيميا حاده ولا حاجه يعني هي 9 احنا عندنا مشكله برضو ان في سوء تغذيه بوجه عام يعني احنا ممكن نكون بناكل كتير ولكن كميه نوعيه الاكل نفسها ما تساعدش ان احنا نبقى في صحة جيدة رغم احنا بناكل كميات كبيرة يعني. فهو بس برضو احنا مش عايزين نطلق الكلمة على عماها كده لان طبعا تسعة مش قليل قوي وفي اسباب كثيرة جدا وخاصة في النساء بتؤدي الى نقص في نسبة الهيموجلوبين.
تمام. معايا اتصال من الاردن الاخت سمر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
كل سنة وحضرتك طيبة. اتفضلي بالسؤال.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
كل سنة انتم طيبين يا اخي.
وانت بخير. يا اهلا بك يا اخت. اتفضلي. اتفضلي بالسؤال يا اخت سمر.
يا اخي في وحدة اتصلت من الو.
ايوه نعم اتفضلي.
كمان انا بعاني كمان من امساك شديد يعني. في معدتي وقولون يعني تشنج قولون يعني واثر علي الصلاه كمان يعني فليش عارف بدي اكل يعني عرفت شلون يا دكتور.
طب الامساك بيقعد وقت قد ايه تقريبا؟
في فتحه الشد
طيب نفس المشكلة يعني.
طيب برضه هنجاوبها يا دكتور. طيب حاضر يا اخت سمر. في استفسار تاني؟
والله هذا يا دكتور انه زمان كان يتحقق يعني في يعني تضيق يعني في فتحه الشري يعني.
طيب حاضر يا اخت سمر. شكرا على اتصالك. شكرا. تفضل يا دكتور نجاوب.
يعني هو واضح برضه يعني معلش هو الامساك اصل هو موضوع برضه مش سهوله بما كان احنا
صحيح
نتطور يعني نتطرق اليه في جزء بسيط من الحلقه يعني. طيب. اعتقد ان هو يحتاج
يعني كل ما تكررت الاسئله مرتبطه بالامساك نوضح نقطه جديده.
يعني برضه هنا واضح العادات الصحيه في الاكل نفسه ما بناكلش كميات الياف كفايه.
يعني عدم رقم واحد الخضروات والالياف
مهمه جدا. الالياف عموما الاكل اللي فيه رد العيش اللي فيه رده الالياف الخضروات الفواكه الطازجه عدم مثلا اكل شرب برضه المواد الغازيه وما شابه مع الاكل ده برضه بيعمل تلبك معه وممكن يعمل امساك فدي كلها عادات
يعني ما تنصحش صحية. بالمياه الغازيه
لا مع اطلاقا لما لا يستحب
ده في ناس انا بشوف ناس تجيب ازايز
لا يستحب شربها
يعني تبقى معاه على الاكل على طول
دي برضه عاده سيئه من العادات الغذائيه السيئه برضه اللي موجود فدي كلها يعني اعتقد محتاجه تبقى
شرب الميه اثناء الاكل رايك ايه فيه؟
لا وما فيش مشكله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشريف يعني فثلث لطعام ما ملأ ابن آدم طعاما شرا من بطنه وتكملت الحديث فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي ما فيش مشكلة
بس يعني المية في وسط الأكل ده
لا ما فيش مشكلة يعني ما فيش مشاكل خالص إن شاء الله. هي بتبقى مهمة جدا لعملية الامتصاص والهضم للمواد الغذائية ما بقاش فيها مشكلة كبيرة يعني زي ما الناس متخيلة يعني. بل بالعكس احنا أحيانا بنشرب كمية مية كبيرة قبل الأكل مباشرة على اساس تملا المعده يقوم ما ياكلش كميه اكل كبيره الناس اللي عايزين مثلا ما يزيدوش قوي في الوزن او ما بقاش عندهم سمنه مفرطه او
بس مشاكل. يعني اسمع ان ده بيؤثر على العصارات اللي الموجوده في المعده
لا ما هي كل العصارات يعني. هي كل العصارات اللي في الجسم اصلا كلها ميه يعني هي فيها مواد انزيميه وهاضمه وما شابه كده في الاخر ميه والجهاز الهضمي بيفرز كميه عصاره كبيره جدا اكتر من الناس تتخيل بتصل الى 7 لتر في اليوم فلا الميه جزء من الـ من الـ من, الـ من يعني المنظومة. احنا جسم الانسان اساسا بيتكون اساسا من الماء
وجعلنا
من الماء كل شيء.
طيب دكتور موضوع الاكياس السوداء
هي دي عاده سيئه جدا يعني
ويمكن موضوع توزيع اللحوم على الـ 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 الاحباب وعلى الناس الاخوه اللي هم يعني ثلث الذبيحه مثلا بيوزعوا في اكياس ممكن اكياس سودا زي ما حضرتك قلت
هي دي حضرتك من ضمن الاشياء السيئه يعني او العادات السيئه ان احنا بنحفظ المواد الغذائيه وخاصه اللحوم في العيد يعني في اكياس غير مؤهله لذلك سواء كانت اكياس مستعمله سابقا وخاصه برضو بعض الاكياس المهمه جدا زي اللي بتبقى مثلا جاي فيها مواد بتاعت نظافه بتاعت صابون بتاعت حاجات زي كده دي لا يصح ان احنا نضع فيها مواد غذائيه اطلاقا يعني فلا بد من اكياس
ونسمع ان طريقه تصنيعها نفسها يعني
طبعا هي مش مصنعه لهذا يعني الاكياس اللي هي للمواد الغذائيه لابد ان تكون اكياس اللي هي الفاتحه اللون وتكون مصنعه لهذا يعني الحاجه الثانيه الاكياس السوداء لا تصلح اطلاقا لحفظ المواد الغذائيه ثالثا برضو ان احنا ما نسيبش الذبيحه مده طويله لغايه ما تتحفظ في الثلاجات او درجات الحراره القليله لفترات طويله ده بيسهل عمل ونمو البكتيريا
طيب
فده بيبقى برضو جزء مهم جدا
اخد صل ونرجع تاني ام انس القاهره السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
كل سنه وحضرتك طيبه اتفضل
وحضرتك طيب انا معدتي يعني ممكن مش عارفه متعلق بموضوع الحلقه ولا لا
اتفضلي بالسؤال
ان معدتي بتوجعني جدا وكشفت قال لي ان التهابات في المعده اخدت علاج لل يعني المعده وبعد كده بيحصل ترجيع جامد جدا.
بيحصل ايه حضرتك؟
ترجيع.
ان
انا يعني بعد ما معدتي بتتعبني جدا وبروح مرجع جامد قوي. فمش عارفه بقى يعني اعمل ايه في موضوع.
عملتي اي نوع من انواع الفحص؟
الفحص
رحت لاي دكتور؟
يعني عملتي فحوصات، عملتي منظار، عملتي اشاعه؟
لا 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 ما عملتش حاجه من دي خالص.
طيب حاضر يا ام انس. معايا الاخت فاطمه من سوهاج. السلام عليكم. طب اظن الاتصال قطع. طيب نرجع دكتور لاختنا ام انس. بعد ما حضرتك تكمل جزئيه الاكياس السوداء زي ما كنت حضرتك بتتكلم، وان لازم نحطها في اكياس شفافه ونظيفه، عمليه بقى وضع اللحوم وحفظ اللحوم زي ما
حضرتك زي ما بحكي يعني لازم ما يبقاش في وقت طويل جدا ما بين الذبح نفسه وبين عمليه حفظ المواد الغذائيه في الثلاجات المخصصه لهذا، لحين بقى يا اما طهيها او توزيعها على الاحباء او على الاقارب او على الفقراء. فلا بد برضه ما يبقاش في وقت طويل، ده بيسمح وخاصة لو كان في عرضة لأي ميكروب موجود أثناء الذبح، إن الكلام هذه الميكروبات بتجد مرعى وبتكبر وبتبقى بشكل كبير وتبقى خطيرة، سواء بأنها بتقلل القيمة الغذائية للذبيحة نفسها أو أنها بتبقى خطر على الإنسان نفسه، بتسبب بعض المشاكل على الجهاز الهضمي زي بعض أنواع المغص والإسهال اللي أحيانا بيكون مزمن، أو بعض المشاكل في عمليات الهضم وتقليب بعض الأمراض اللي موجودة في الجهاز الهضمي. فدي بتبقى جزئية جزئية مهمة جدا اللي احنا ما ناخدش وقت طويل ما بين الذبح وبين حفظ اللحوم نفسها.
قصة الفطار نفسها بقى يا دكتور، في ناس تحب تفطر فتة زي ما بيقولوا، يعني الجزئية هي برضو مهمة، يعني متعودين كل يوم نفطر فطار عادي فول طعمية، دلوقتي بنخش في الفتة.
ما دي احنا يعني ده مهمة جدا، يعني أقول لحك احنا هنا في العيد
فتة مهمة يعني في العيد؟
لا طبعا. لا احنا بنقول ان كمية اللحوم لابد تبقى في المعدل الطبيعي، يعني احنا المشكلة بيبقى في كمية لحوم عالية، فبدأ يعني احنا بناكل لحوم مع الفطار ومع الغداء ومع العشاء وبين الوجبات، وحتى الاكل المصاحب اللحوم بيبقى داخل فيه لحوم. فده طبعا بيعمل مشكله عنيفه جدا على الجهاز الهضمي. لا طبعا لابد يكون فطار خفيف اللي انت بتبقى متعود عليه طبيعي، والغدا في ميعاده الطبيعي زي ما قلت لك. يعني احنا هنا تنظيم مواعيد الاكل مهمه جدا، وعدم الافراط في تناول كميات اللحوم في العيد بشكل كبير. وبعدين يا سيدي في لحم زياده عينها، يعني ما فيش مشكله في ايام تانية جايه
اوزعها،
مش هيبقى فيها لحوم يعني.
اوزعها يعني مش لازم التلت يبقى بالظبط.
طبعا.
طيب دكتور ثروت، موضوع اختنا ام انس، موضوع الالم اللي بالمعده وفي التهابات، يعني زي ما وصفت لها الطبيبه، يعني اخذت علاج للمعده لكن فيها ترجيع مستمر معها.
والله هو احنا يعني بنقول ان امراض الجهاز الهضمي عموما وخاصه الجزء العلوي اللي هو امراض المريء والمعده، احنا في معظم الاحوال بنبدا بالعلاجات على مستوى الشكوى للمريض وعلى مستوى الكشف الإكلينيكي. لكن الحقيقة إذا المرض استمر أكتر من مرة أو مدة طويلة وارتجع بصورة كبيرة، يبقى لابد من عمل فحوصات للتأكد من نوعية هذا المرض. فده مهم جدا، صحة أنها تبدأ تعمل فحوصات عشان نعرف إيه سبب المرض بالظبط.
طيب دكتور، يمكن الجهاز الهضمي فيه أمراض عديدة بترتبط بموضوع التغذية، ويمكن بيتأثر مريض كمان أما يكون عنده أمراض معينة، يعني مثلا نقول إيه لمريض القلب، يعني في ناس مرضى عندهم أمراض قلب، نقول لهم إيه نصايح ترتبط بموضوع التغذية؟
والله ده نقطة مهمة جدا وسؤال مهم برضه، لأن زي ما قلت لحضرتك احنا هنا في عيد الأضحى بالذات بيبقى كمية أكل اللحوم وكمية الدسم ونسبة الدهون العالية، وخاصة الدهون اللي احنا بنسميها الدهون المتشبعة في اللحوم سواء الضان أو اللحم اللي فيه كمية دسم عالية جدا، ده ممكن يعمل زيادة حادة في نسبة الدهون الثلاثية والدهون المتشبعة في الجسم، التي قد تؤدي إلى يعني عدم انتظام في مشاكل القلب والضغط. فده يعني يستحب زي ما قلنا سابقا ان احنا ناكل كميه لحم صغيره لا تتعدى ال 100 جرام او ال 150 جرام على مدار اليوم كله، وان احنا ما ندخلش اللحم في كل وجباتنا، وان احنا نتجنب بعض الاشياء اللي فيها دسم عالي من غير ما ناخد بالنا، زي ما قلنا الشوربه اللي بتبقى برضه تشرب بكميات كبيره برضه بيبقى فيها برضه كميه دسم عاليه، فلا بد من احنا يعني نتجنب كل هذه الاشياء لكي نمر او يمر علينا العيد بدون مضاعفات وبدون ان احنا نلجا الى الذهاب الى الطبيب في اوقات اللي هي المفروض اوقات فرحه بالعيد وما شابه.
تمام يا دكتور. عايز اتكلم مع حضرتك يا دكتور على اهميه الحركه والرياضه. يمكن حضرتك وضحت موضوع المشي امتى يكون بعد الاكل، يعني بعد الغداء حضرتك وضحت اكل امتى يكون قبل النوم، يعني قبل ما ننام ناكل قبلها بقد ايه، بساعتين ولا بثلاثه ولا ما ناكلش خالص؟
هو الحقيقه ان الرياضه من الاشياء المهمه جدا عشان تحافظ على الوظائف الحيويه للجسم بصوره طيبه، وبتخلي الجسم العام وحركته طيب. فالحقيقة احنا بنقول ان الرياضة في عندنا نوعين من الرياضة، في رياضة خفيفة زي المشي او ما شابه، ودي بتستحب ممارستها ممكن بعد الوجبات الاساسية وخاصة وجبة الغداء. لكن الرياضات العنيفة لابد ان يكون على الاقل في مضى من الوقت بعد الاكل وخاصة وجبة الغداء اللي فيها الوجبة الرئيسية، يعني على الأقل يكون مضى من الوقت على الأقل ساعتين. يعني ما ينفعش مثلا نجري أو نلعب مثلا كورة أو مشابه أو رياضة يعني فيها إجهاد للعضلات وللجهاز الهيكلي والعظمي للجسم إلا بعد مرور ساعتين على الأقل من الوجبات. لكن الوجبات أو الرياضة البسيطة زي المشي يستحب عملها بعد الأكل مباشرة.
طب أخذ اتصال بعدين يا دكتور. معايا الأخ أسامة من السعودية. السلام عليكم أخ أسامة.
السلام عليكم.
كل سنة وحضرتك طيب، تفضل.
مرحبا يا دكتور. السلام عليكم.
يا أهلا بيك، تفضل.
طيب الله يجزيك خير. بالله عليك أنا عندي حصوة على المرارة كانت 3 مللي، وبعدين عملت أشعة قريب قال في 3 مللي وفي حصوة تانية على المرارة.
أيوه.
يعني العلاج بتاعها ايه لو سمحت؟
ولا طب انت حاج بيجي لك منها اعراض، يعني بيجي لك الام
في بيجي لي تعب كل فتره كده، يجي لي تعب في
في في الجزء العلوي من البطن من الايمن جه اليمنى وكده.
لا في الجزء العلوي من البطن في فم المعده، الفم مالك.
ايوه
طيب حاضر يا اخو سامه. في استفسار ثاني يا اخو سامه؟
طيب يعني هي لها علاج ولا
طيب حاضر حاضر يا اخو سامه، شكرا. معايا اتصال اخر. السلام عليكم. تفضلي يا اختي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي بالسؤال. كل سنه وحضرتك طيب.
ممكن اسال دكتور؟
تفضلي معاك.
تفضلي حضرتك.
ايوه دكتور لو سمحت. السلام عليكم اولا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا والدتي تم استئصال المراره لها من تقريبا 29 يوم، بعد كده قلت لها يعني كانت تعبانه الحقيقه، الدكاتره قالوا كانت منفجره حاجه زي كده.
ايوه.
وبعدين حتى الان في غيبوبه حضرتك، وعملنا لها كونسلت ومش عارفين سبب الغيبوبه ايه حضرتك.
هي الى الان في غيبوبه؟
حاليا في غيبوبه.
ايوه يا دكتور.
طب هي ما كانتش بتعالج من اي امراض سابقه؟ ضغط سكر كبد؟
نعم.
ما كانش في امراض مصاحبه لها يعني؟ يعني ما بتعالجش من ضغط او من سكر؟
الحمد لله رب العالمين، يعني كان عندها جلطه في الساقين بس الدكاتره بيقولوا ما فيش سبب طبي، يعني تحليل معقوله. تحليل معقوله.
هي دلوقتي في عنايه مركزه يا اختي؟
بالظبط في عنايه مركزه.
طيب
حاضر. طب العمليات عملت في ظروف حاده او طارئه ولا كانت
ولا كانت؟ دكتور انا ممكن اقفل واسمع حضرتك من التلفزيون؟
بقول لحضرتك العمليات عملت في ظروف طارئه ولا كانت معموله يعني مختارين الميعاد بمزاجنا يعني؟
العمليه يعني بعد ايام اتعملت، هي دخلت مستشفى وبعدين
يعني اصلا اتعملت في ظروف طارئه، يعني اضطرينا نعملها كحاجه طارئه.
هي تعبت فجاه الحقيقه. بعدين حضرتك هي كانت برضو داخل مستشفى، يعني قصدي داخله اوضه العمليات، برضو كانت في غيبوبه يعني ساعه ما خدوها الاوضه.
هي عمرها كام سنه؟
يعني حضرتك في اوائل الثمانينات كده.
طيب حاضر حاضر
ان شاء الله.
شكرا يا اختي.
شكرا.
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني الاخت لم تذكر اسمها يعني، فاحنا نحترم هذا. دكتور بالنسبه لاخونا اسامه من السعوديه وموضوع الحصوه اللي على المراره 3 مللي وفي حصوه اخرى، هو عايز يعرف هل في علاج للقصه ديت ولا هيفضل يتعايش بهذه الالام؟
والله هو بالنسبه لحصوات المراره اذا كانت متعدده، يعني عنده حصوتين او اكثر وفي نفس الوقت بدا يبقى فيها شكوى منها، فالعلاج الامثل لها هو الاستئصال الجراحي في اي الوقت المناسب للمريض وللطبيب. ده الحل الامثل. انما العلاجات التقليديه او ما شابه بتبقى فقط لعلاج المغص او الالام المتكرره فقط، لكن ما فيش علاج قطعي لها الا الاستئصال الجراحي. وطبعا حديثا مع الاستئصال بالمنظار الموضوع اصبح سهل وبسيط.
الحاجة اللي عمرها 81 سنة أو فوق 80 يعني. طبعا أختنا وضحت الصورة وإحنا بندعي لها إن شاء الله يعني يفرج كربها ويعافيها بإذن الله, ويا رب كل مشاهدينا اللي سمعنا الآن يعني يدعو لها إن شاء الله بالعافية. موضوع الغيبوبة ده يا دكتور بقى, وموضوع قصة 29 يوم, موضوع الاستئصال,
والله يعني هو واضح من التاريخ المرضي اللي هي حكاته عنها يعني إن هي واضح إن كانت الحالة طارئة, وان المريضه يعني شفاها الله وعافاها طبعا عندها بعض المشاكل الصحيه التي كانت مصاحبه للمرض نفسه. يعني واضح من كلامها انها كانت داخله اساسا في حاله سيئه, واضح انها بتعالج سابقا من امراض في القلب وجلطه سابقه وما شابه, وطبعا مع السن كعامل برضو, دي كلها عوامل الحقيقه. وعلى كلامها برضو ان كان في انفجار في المراه, دي كلها حاجات معناها ان في التهاب بريتوني, والحقيقه الحاجات دي كلها
طيب بيبقى اخد اتصال من الامارات وهنستكمل مع اختنا تاني برضو الاجابه على سؤالها. الاخت بسمه من الامارات, السلام عليكم.
وعليكم السلام,
كل سنه وحضرتك طيبه, اتفضلي.
كلمت الدكتور
معاكي يا
اخت. لو سمحت يا دكتور, انا كان عندي امبيبه في المسطران. أيوة. وبعدين خدت لها جرعه, وبعدين اكتشفت ان هيعمل في شهرين, فالدكتور قال لي وقف الجرعه, وهي تعبانه دلوقتي ومش عارفه اتصرف, يعني اخد خايفه اخد عشان الحمل, وخايفه اسيبها كده ممكن فتره طويله يعني ممكن تاثر عليا او على الجنين.
طب انت
ممكن حضرتك تنصحني اعمل ايه؟
حامل في الشهر كام دلوقتي؟
انا في الثاني.
في الثاني شهرين.
طب هي عامله لك قلق ازاي؟ يعني ايه المشكله؟
يعني بتوجع لي بطني كده سوري, يعني اللي هي الحته بتاعه السوره دي بالعرض كده ببقى دايما وجعاني والماني كده, مش دايما يعني مش بصفه مستمره, بس هي بتتعبني. انا كل القلق ان انا خايفه اسيبها كده فتره طويله من غير ما اعالجها.
طيب حاضر.
طيب حاضر يا اختي, شكرا.
مع السلامة.
شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستكمل موضوع المرارة وموضوع الغيبوبة بالنسبة لأختنا.
ما أنا بقول لحك يعني هي طبعا احنا عندنا مجموعة من العوامل الحقيقة اللي تخلي يعني الأوتكم أو النتيجة عموما لبعض هذه الأمراض بتكون بصورة للأسف مش مرضية للمريض يعني, وخاصة إذا كان عندنا عوامل كثيرة جدا مصاحبة تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة زي ما يعني عندنا عامل السن, وعندنا عامل الجلطة السابقة, وعندنا عامل الحالة الطارئة اللي اتعمد فيها المريضة, وعندنا العامل الآخر اللي هو نوع العملية نفسها اللي اتعمد يعني نتيجة وجود انفجار أو التهاب بريتوني. فدي كلها عوامل نسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى يعافيها وتعدي منها على خير, لكن احنا ما نقدرش نلوم هنا الطبيب طبعا, لأن هو الحالة مجملها واضح أن هي كانت كلها مليانة مشاكل, وأعتقد أن الطبيب اللي عمل العملية أكيد قال لها الكلام ده أو فهمها أن يبقى في نسبة خطورة جدا على المريض في هذه الحالة. لكن ما بيبقاش قدامنا حل آخر يعني.
السن له دور
طبعا طبعا يعني أنت عندك دي كلها عوامل, يعني السن في حد ذاته ده عامل مهم جدا بيؤثر على النتيجة العامة للتخدير والعملية الجراحية, وجود بقى الأمراض المصاحبة وحالة المريض نفسه كحالة مرضية اللي بنعملها العملية, يعني التهاب بريتوني في حد ذاته ده من الأشياء اللي نتائجها العامة بتبقى مش مرضية قوي, لأنها بتبقى حصل إن العيان بيبقى أهمل فترة طويلة سابقة, يعني وجود جلطة سابقة, وجود سن عالي, وجود العيان داخل في مرحلة من الغيبوبة قبل العملية أصلا, فده كله عوامل تؤدي إلى نتائج ما بتبقاش مرضية بصورة طيبة. يعني
حضرتك اتكلمت في جزئية احنا اللي حددنا الميعاد ولا ظروف طريقة اللي خلتنا نعمل الجراحة؟
طبعا ده بتفرق كتير
مهمة
جدا
في ايه؟
مهمة في ان لما بتعمل عملية للعيان بميعاد يعني هو عنده مشكلة معينة وانت اللي بتحدد له الميعاد, معنى هذا انك بتكون المريض جاي لك في حالة
تنظيم
صحية
تحليل, تنظيم كل
طيبة
حاجة.
وعامل كل الفحوصات اللازمة, وبيكون عرض على استشاري او استاذ التخدير, فبيكون المريض مهيئ من كل النواحي عشان يطلع نتيجة من اطيب ما يكون. لكن اذا كانت الحالة طارئة فطبعا الطوارئ في حد ذاتها بتضيف بعض الصعوبات سواء جراحيا او تخديريا او على حالة المريض الصحية عموما, في عدم مثلا انتظام في نسبة السكر, عدم انتظام في ضربات القلب, عدم انتظام في الضغط, فطبعا ده بيؤدي الى نسب النجاح بتقل طبعا مع الظروف الطارئة عن الظروف العادية او الاختيارية.
طيب يا دكتور, موضوع الجلطة في الساقين زي ما قالت, هل لها علاقة بالقصة دي ولا مالهاش دعوة؟
طبعا ممكن يبقى لها علاقة كبيرة جدا, لان جلطة الساقين لما بتحدث بتبقى هي البؤرة التي قد تحدث عنها جلطات أخرى. يعني ممكن يطلع منها من جلطة الساقين دي جلطات أخرى.
صحيح.
تمشي بقى في الجسم, تروح للقلب, تروح للمخ, تروح لأي جزء في شرايين المخ أو شرايين القلب أو ما شابه, فممكن تؤدي إلى بعض المشاكل الأكبر من جلطة القدمين في حد ذاته.
يعني أنا ببدي السؤال ده مساحة يمكن أكبر شوية، عايز أفصل كل نقطة لأختنا علشان ما تبقاش قلقانة، وإن شاء الله يعني ربنا يفرج كربها ويعافيها إن شاء الله. أختنا بسمة من الإمارات، موضوع الأميبة طبعا اللي في مصر، يعني طبعا هي وقفت الجرعة عشان خاطر الموضوع
يعني هو إحنا
وهل الاختيار ده صحيح من الطبيب إنها توقف جرعة؟
يستحب طبعا، يعني إحنا بنقول دايما إن الحمل يعني معظم الأدوية يعني طالما إن إحنا ما فيش حالة طارئة أو ما فيش اضطرار لاستخدام هذه الأدوية فيستحب عدم استخدامها، وخاصة لو قلنا الكلام ده عامة على الحمل فهيبقى خاصة في الثلاثة شهور الأولى اللي هو ما بيكونش حصل اكتمال للمشيمة اللي هي بتبقى نوع من يعني الحصن شوية أو بيقلل شوية مشاكل الأدوية والسموم اللي ممكن تصل إلى الطفل أو الجنين يعني. فده قرار صائب، ما فيش استعجال، وخاصة إن الشكوى واضح أنها ما هيش عنيفة يعني.
طيب دكتور نرجع لموضوعنا، موضوع الحلقة وموضوع التغذية والمشاكل الناتجة عن التغذية الخاطئة، ونقول الناس الأكثر عرضة لمشاكل التغذية الخاطئة وخصوصا في أيام العيد، وزي يتعاملوا مع كمية اللحوم الكثيرة يعني برضو في نقاط بسيطة فضل.
يعني احنا بننصح بشدة مريض القلب ومريض اللي عنده زيادة في الدهون ان احنا مش هناكل اكتر من مرة واحدة من اللحوم في اليوم، ودي بتبقى مهمة جدا. تقليل الدهون بنسبة كبيرة جدا، ممارسة بعض الرياضات الخفيفة واللي أبسطها المشي على الأقل نصف ساعة يوميا، ده بيبقى مهم جدا. المرضى اللي عندهم مشاكل في المرارة ما يأكلوش دهون، وإلا هيجدوا أنه ممكن يحصل لهم بعض الالتهاب الحاد في المرارة أو الألام الشديدة.
يعني في ناس تقول هنمشي نروح فين، يعني الموضوع بيبقى صعب، فيعني ممكن نقول لهم يزوروا الأقارب في الأيام ديت، يعني موضوع صلة الرحم بيبقى كله أجازات ولا إيه رأيك؟
طبعا ما هي فرصة يعني عموما هو طبعا احنا بنقول نمشي يعني أيا كان الطريقة أو رايح فين يعني.
يعني بعد ما ياكل ينزل يمشي ما يروحش ياكل هناك عندنا. طيب دكتور موضوع بالنسبة للي عنده إسهال أو إسهال مزمن أو إسهال بيجيله على فترات ويتقطع، تنصحه بإيه برضو أيضا في التعامل مع اللحوم؟
والله احنا بننصح كل الناس والمرضى خاصة، يعني احنا بنقول احنا في العيد بالذات يعني في عيد الأضحى لابد من تقليل كمية الدهون، لابد من أكل اللحوم مرة واحدة في اليوم، عدم إدخال اللحوم في بعض الأكل المصاحب للحم، يعني مش عايزين نبقى بناكل لحم وبناكل معاها أكل فيه لحم، ده برضو مهم جدا. السلق والشوي أفضل بكثير جدا من الأكل القلي اللي فيه مقلي، لأن احنا بيبقى فيه دسم واروح اقلي كمان في زيت يبقى انا كمان بحط دسم زياده، فدي كلها حاجات مهمه جدا لابد من مراعاتها في اثناء ايام العيد.
طيب يا دكتور يعني اللقاء جميل لكنه قصير، وطبعا انت اللي اخرتنا. احنا بنشكر طبعا الاخ الفاضل الاستاذ محمود حسان يعني على ان هو يعني ايه تعاون معانا في ان احنا يعني طلعنا على الهواء النهارده رغم هذا التاخير، يعني جزاه الله خيرا وربنا يبارك فيه، وطبعا هو يعني عارف اهميه الموضوع الحلقه النهارده بالنسبه لاخواننا واخواتنا، بنشكره. وبنشكر ايضا الاستاذ دكتور ثروت قنديل استاذ جراحه الجهاز الهضمي بكليه الطب جامعه المنصوره، شكرا يا دكتور وجزاك الله خير.
شكرا وانتم بخير.
وانت بخير، وشكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا، والرحمة اسم